بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة من كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، وانتهينا في المرة السابقة من منزلة المراقبة. ثم قال رحمه الله: فصل. ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة تعظيم حرمات الله. قال الله عز وجل: ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. قال جماعة من المفسرين رضي الله عنهم: حرمات الله هاهنا معاصيه وما نهى عنه، وتعظيمها ترك ملابستها. قال الليث رحمه الله: حرمات الله ما لا يحل انتهاكها. وقال قوم: الحرمات هي الأمر والنهي. وقال الزجاج: الحرمة ما وجب القيام به وحرم التفريط فيه. وقال قوم: الحرمات هاهنا المناسك ومشاعر الحج زمانا ومكانا. والصواب أن الحرمات تعم هذا كله، وهي جمع حرمة، وهي ما يجب احترامه وحفظه من الحقوق والأشخاص والأزمنة والأماكن، فتعظيمها توفيتها حقها وحفظها من الإضاعة. ثم تطرق بعد ذلك إلى درجات تعظيم الحرمات، وذكر قول صاحب المنازل أنه على ثلاث درجات: الأولى تعظيم الأمر والنهي لا خوفا من العقوبة فيكون خصومة للنفس، ولا طلبا للمثوبة فيكون مستشرفا للأجرة، ولا مشاهدا لأحد فيكون متزينا بالمراءة. فإن هذه الأوصاف كلها من شعب عبادة النفس. وقال ابن القيم: هذا الموضع يكثر في كلام القوم والناس بين معظم له ولأصحابه، معتقد أن هذا أرفع درجات العبودية، ألا يعبد الله ويقوم بأمره ونهيه خوفا من عقابه ولا طمعا في ثوابه، فإن هذا واقف مع غرضه وحظ نفسه، وأن المحبة تأبى ذلك، إلى آخر كلام القوم. وأنا ذكرته لأجل أن نبين كلام مخالفيهم من أهل السنة. فقال ابن القيم رحمه الله: فصل. وطائفة ثانية تجعل هذا الكلام من شطحات القوم ورعوناتهم، وتحتج بأحوال الأنبياء والمرسلين والصديقين ودعائهم وسؤالهم والثناء عليهم بخوفهم من النار ورجائهم للجنة، كما قال تعالى في حق خواص عباده الذين عبدهم المشركون: إنهم يرجون رحمته ويخافون عذابه، كما تقدم. أقول: يشير هنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ثم قال: وقال عن أنبيائه ورسله: وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، أي رغبا فيما عندنا ورهبا من عذابنا. والضمير في قوله إنهم عائد على الأنبياء المذكورين في هذه السورة عند عامة المفسرين. والرغب والرهب رجاء الرحمة والخوف من النار عندهم أجمعين. وذكر سبحانه عباده الذين هم خواصه، وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم، وجعل منها استعاذتهم به من النار، فقال تعالى: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. أخبر عنهم أنهم توسلوا إليه بإيمانهم أن ينجيهم من النار، فقال تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فجعلوا أعظم وسائلهم إليه وسيلة الإيمان أن ينجيهم من النار. وأخبر تعالى عن العارفين أولي الألباب والفكر أنهم كانوا يسألونه جنته ويتعوذون به من ناره، فقال تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار، ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. ولا خلاف أن الموعود به على لسان رسله الذي سألوه هو الجنة. وقال عن خليله إبراهيم صلى الله عليه وسلم: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم، واغفر لأبي إنه كان من الضالين، ولا تخزني يوم يبعثون. فسأل الله الجنة واستعاذ به من خزي يوم البعث. وأخبر سبحانه عن الجنة أنها كانت وعدا عليه السلام مسؤولا، أي يسأله إياها عباده وأولياؤه، كما قال تعالى: لهم فيها ما يشاءون خالدين كان على ربك وعدا مسؤولا. ثم قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوا له في وقت الإجابة عقيب الأذان أعلى منزلة في الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يسألوا له في وقت الإجابة عقيب الأذان أعلى منزلة في الجنة، وأخبرهم أن من سألها له حلت له شفاعته. قال له سليم الأنصاري: أما إني أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار، لا أحسن دندنتك ودندنة معاذ. فقال: أنا ومعاذ حولها ندندن. والحديث صحيح. وفي الصحيح من حديث الملائكة السيارة الفضل عن كتاب الناس، أي الذين يكتبون الأعمال، أن الله تعالى يسألهم عن عباده وهو أعلم تبارك وتعالى، فيقولون: أتيناك من عند عباد لك يهللونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول عز وجل: فهل رأوني؟ فيقولون: لا يا رب ما رأوك. فيقول عز وجل: فكيف لو رأوني؟ فيقولون: لو رأوك لكانوا لك أشد تمجيدا. قالوا: يا رب. ويسألونك جنتك، فيقول: هل رأوها؟ فيقولون: لا، وعزتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشد لها طلبا. قالوا: يستعيذونك من النار. فيقول عز وجل: هل رأوها؟ فيقولون: لا، وعزتك ما رأوها. فيقول: فكيف لو رأوها؟ فيقولون: لو رأوها لكانوا أشد منها هربا. فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأعثتهم مما استعاذوا منه. والحديث رواه البخاري ومسلم. ثم قال: والقرآن والسنة مملوءان من الثناء على عباده وأوليائه بسؤال الجنة ورجائها والاستعاذة من النار والخوف منها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: استعيذوا بالله من النار. وقال لمن سأله مرافقته في الجنة: أعني على نفسك بكثرة السجود. قالوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته. هنا الشارع ما المقصود به؟ المشرع، والمشرع هو الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه. قال: ليكون دائما على ذكر منهم فلا ينسوها. قالوا: والعمل على طلب الجنة والنجاة من النار مقصود الشارع من أمته، ليكون دائما على ذكر منهم فلا ينسوها. ولأن الإيمان بهما شرط في النجاة، والعمل على حصول الجنة والنجاة من النار هو محض الإيمان. قالوا: وقد حض النبي صلى الله عليه وسلم عليها أصحابه وأمته، فوصفها وجلاها لهم ليخطبوها، وقال: ألا مشمر للجنة؟ فإنها ورب الكعبة نور يتلألأ، وريحانة تهتز، وزوجة حسناء، وفاكهة نضيجة، وقصر مشيد، ونهر مطرد. فقال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، نحن المشمرون لها. فقال: قولوا إن شاء الله. والحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. قال: ولو ذهبنا نذكر ما في السنة من قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل كذا وكذا أدخله الله الجنة، تحريضا على عمله لأجلها وأن تكون هي الباعثة على العمل، لطال ذلك جدا، وذلك في جميع الأعمال. أقول وأضرب لذلك أمثلة. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وآتى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. قيل: يا رسول الله، وما أداء الأمانة؟ قال: الغسل من الجنابة، إن الله لم يأمن ابن آدم على شيء من دينه غيرها. فبدأ صلى الله عليه وسلم بذكر الجنة كجزاء لهذه الأعمال، وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة، رواه البخاري ومسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. وفي حديث سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، قال: من قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حتى يصبح فمات من يومه دخل الجنة. والأحاديث كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في هذا الباب كثيرة جدا. قالوا: فكيف يكون العمل لأجل الثواب وخوف العقاب معلولا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحرض عليه ويقول: من فعل كذا فتحت له أبواب الجنة الثمانية، ومن قال سبحان الله وبحمده غرست له شجرة في الجنة، ومن كسى مسلما على عري كساه الله من حلل الجنة، وعائد المريض في خرفة الجنة. والحديث مملوء من ذلك. أفتراه يحرض الأمة على مطلب معلول ناقص، ويدع المطلب العالي البريء من شوائب العلل لا يحرضهم عليه؟ قالوا: أيضا فإنه سبحانه يحب من عباده أن يسألوه جنته ويستعيذوا به من ناره، فإنه يحب أن يسأل، ومن لم يسأله يغضب عليه، وأعظم ما سئل الجنة، وأعظم ما استعيذ به منه النار. فالعمل لطلب الجنة محبوب للرب مرضي له، وطلبها عبودية للرب، والقيام بعبوديته كلها أولى من تعطيل بعضها. قالوا: وإذا خذ العامل عن ملاحظة الجنة والنار ورجاء هذه والهرب من هذه، فترت عزائمه وضعفت همته ووهى باعثه، يعني ضعف. وكلما كان أشد طلبا للجنة وعملا لها، كان الباعث له أقوى والهمة أشد والسعي أتم. وهذا أمر معلوم بالذوق، يعني بالحس. قالوا: ولو لم يكن هذا مطلوبا للشارع لما وصف الجنة للعباد وزينها لهم وعرضها عليهم وأخبرهم عن تفاصيل ما تصل إليه عقولهم منها، وما عداه أخبرهم به مجملا، كل هذا تشويقا لهم إليها وحثا لهم على السعي لها سعيا. قالوا: وقد قال الله تعالى: والله يدعو إلى دار السلام، وهذا حث على إجابة هذه الدعوة والمبادرة إليها والمسارعة في الإجابة. والتحقيق أن يقال: الجنة ليست اسما لمجرد الأشجار والفواكه والطعام والشراب والحور العين والأنهار والقصور. وأكثر الناس يغلطون في مسمى الجنة، فإن الجنة اسم لدار النعيم المطلق الكامل. ومن أعظم نعيم الجنة التمتع بالنظر إلى وجه الرب وسماع كلامه وقرة العين بالقرب منه ورضوانه. فلا نسبة للذة ما فيها من المأكول والمشروب والملبوس والصور إلى هذه اللذة أبدا. هذه مسألة، مسألة رؤية أهل الجنة لربهم في جنة النعيم، فإنها من عقيدة أهل السنة والجماعة. قال: فأيسر يسير من رضوانه أكبر من الجنان وما فيها من ذلك، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. وأتى به منكرا في سياق الإثبات أي أي شيء كان من رضاه عن عبده فهو أكبر من الجنة. قليل منك يقنعني ولكن قليلك لا يقال له قليل. وفي الحديث الصحيح حديث الرؤية: فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر إلى وجهه. وفي حديث آخر أنه سبحانه إذا تجلى لهم ورأوا وجهه عيانا نسوا ما هم فيه من النعيم وذهلوا عنه ولم يلتفتوا إليه. وهنا المحقق أشار إلى أن الحديث ضعيف. ثم قال: ولا ريب أن الأمر هكذا، وهو أجل مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، ولا سيما عند فوز المحبين هناك بمعية المحبة، فإن المرأة مع من أحب، ولا تخصيص في هذا الحكم، بل هو ثابت شاهدا وغائبا. فأي نعيم وأي لذة وأي قرة عين وأي فوز يداني نعيم تلك المعية ولذتها وقرة العين بها؟ وهل فوق نعيم قرة العين بمعية المحبوب الذي لا شيء أجل منه ولا أكمل ولا أجمل قرة عين البتة؟ هذا والله هو العلم الذي شمر إليه المحبون، واللواء الذي أمه العارفون، وهو روح مسمى الجنة وحياتها، وبه طابت الجنة وعليه قامت. فكيف يقال لا يعبد الله طلبا لجنته ولا خوفا من ناره؟ وكذلك النار أعاذنا الله منها، فإن ما لأربابها من عذاب الحجاب عن الله وإهانته وغضبه وسخطه والبعد عنه أعظم من التهاب النار في أجسامهم وأرواحهم، بل التهاب هذه النار في قلوبهم هو الذي أوجب التهابها في أبدانهم ومنها سرت إليها. فمطلوب الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين هو الجنة وهربهم من النار، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فهو حسبنا ونعم الوكيل. هنا أقول قد رد ابن القيم رحمه الله تعالى على المتصوفة في هذا الاعتقاد وعلى صاحب المنازل، ورده كان مبنيا على الكتاب والسنة وكذلك على المعقول. ثم ذكر تقسيم الناس إلى أربعة أقسام، قال: فالناس في هذا المقام أربعة أقسام. أحدهم من لا يريد ربه ولا يريد ثوابه، فهؤلاء أعداؤه حقا، وهم أهل العذاب الدائم، وعدم إرادتهم لثوابه إما لعدم تصديقهم به وإما لإيثار العاجل عليه ولو كان فيه سخطه. القسم الثاني من يريده ويريد ثوابه، وهؤلاء خواص خلقه، قال تعالى: وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهذا خطابه لخير نساء العالم أزواج نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فأخبر أن السعي المشكور سعي من أراد الآخرة، وأصرح من هذا قوله لخواص أوليائه وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم في يوم أحد: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. فقسمهم إلى هذين القسمين اللذين لا ثالث لهما. وقد غلط من قال: فأين من يريد الله؟ فإن إرادة الآخرة عبارة عن إرادة الله تعالى وثوابه، فإرادة الثواب لا تنافي إرادة الله. القسم الثالث من يريد من الله ولا يريد الله، فهذا ناقص غاية النقص، وهو حال الجاهل بربه الذي سمع أن ثم جنة ونارا فليس في قلبه غير إرادة نعيم الجنة المخلوق، لا يخطر بباله سواه البتة، بل هذا حال أكثر المتكلمين المنكرين رؤية الله تعالى والتلذذ بالنظر إلى وجهه في الآخرة وسماع كلامه وحبه، والمنكرين على من يزعم أنه يحب الله وهم عبيد الأجرة المحضة. فهؤلاء لا يريدون الله تعالى وتقدس ومنهم من يصرح بأن إرادة الله محال، قالوا: لأن الإرادة إنما تتعلق بالحادث فالقديم لا يراد. فهؤلاء منكرون لإرادة الله غاية الإنكار، وأعلى الإرادة عندهم إرادة الأكل والشرب والنكاح واللباس في الجنة وتوابع ذلك. فهؤلاء في شق، وأولئك الذين قالوا لم نعبده طلبا لجنته ولا هربا من ناره في شق، وهما طرف نقيض بينهما أعظم من بعد المشرقين. وهؤلاء من أكثف الناس حجابا وأغلظهم طباعا وأقساهم قلوبا وأبعدهم عن روح المحبة والتأله ونعيم الأرواح والقلوب، وهم يكفرون أصحاب المحبة والشوق إلى الله والتلذذ بحبه والتصديق بلذة النظر إلى وجهه وسماع كلامه منه بلا واسطة. وأولئك لا يعدونهم من البشر إلا بالصورة، ومرتبتهم عندهم قريبة من مرتبة الجماد والحيوان البهيم، وهم عندهم في حجاب كثيف عن معرفة نفوسهم وكمالها ومعرفة معبودهم وسر عبوديتهم، وحال الطائفتين عجب لمن اطلع عليه. القسم الرابع وهو محال، أن يريد الله ولا يريد منه، فهذا هو الذي يزعم هؤلاء أنه مطلوبهم، وأن من لم يصل إليه ففي سيره علة، وأن العارف ينتهي إلى هذا المقام وهو أن يكون الله مراده ولا يريد منه شيئا، كما يحكى عن أبي يزيد رضي الله عنه أنه قال: قيل لي ما تريد؟ فقلت: أريد أن لا أريد. وهذا في التحقيق عين المحال الممتنع عقلا وفطرة وحسا وشرعا، فإن الإرادة من لوازم الحي، وإنما يعرض له التجرد عنها بالغيبة عن حسه وعقله كالسكر والإغماء والنوم. فنحن لا ننكر التجرد عن إرادة ما سواه من المخلوقات التي تزاحم إرادتها إرادته، ولكن الذي ننكره هو التجرد عن إرادة شيء منه سبحانه. أفليس صاحب هذه الحال مريدا لقربه ورضاه ودوام مراقبته والحضور معه؟ وأي إرادة فوق هذه؟ وأي إرادة فوق هذه؟ نعم، قد زهد في مراد لمراد أجل منه وأعلى، فما خرج عن الإرادة، وإنما انتقل عن إرادة إلى إرادة ومن مراد إلى مراد. وأما خلوه عن صفة الإرادة بالكلية مع حضور عقله وحسه فمحال. وإن حاكمنا في ذلك محاكم إلى ذوق مصطلم، إلى ذوق مصطلم، هذا من مصطلحات القوم، قال: مأخوذ عن نفسه فان عن عوالمها، لم ننكر ذلك، لكن هذه حال عارضة غير دائمة، ولا هي غاية مطلوبة للسالكين، فلا مقدور للبشر ولا مأمور بها، ولا هي أعلى المقامات فيؤمر باكتساب أسبابها. هذا فصل الخطاب في هذا الموضع، والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول: لقد بيّن ابن القيم رحمه الله في رده هذا مذهب أو طريقة واعتقاد أهل السنة والجماعة، ورد على من قال بخلافه، وبيّن أقسام الناس في تعاملهم وعبادتهم مع الله سبحانه وتعالى. ثم انتقل بعد ذلك للكلام على الدرجة الثانية من درجات منزلة تعظيم الحرمات، وتكلم فيها ابن القيم رحمه الله تعالى عن مسألة عقدية مهمة جدا. فقال ابن القيم: يشير الشيخ رحمه الله بذلك إلى أن حفظ حرمة نصوص الأسماء والصفات بإجراء أخبارها على ظواهرها، وهو اعتقاد مفهومها المتبادر إلى أفهام العامة، ولا يعني بالعامة الجهال بل عامة الأمة، كما قال مالك رحمه الله وقد سئل عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك: حتى علاه الرحضاء، أي العرق الشديد. ثم قال: الاستواء معلوم والكيف غير معقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فرق بين المعنى المعلوم من هذه اللفظة وبين الكيفية الذي وبين الكيف الذي لا يعقله البشر. وهذا الجواب من مالك رحمه الله تعالى شاف عام في جميع مسائل الصفات، فمن سأل عن قوله: إنني معكما أسمع وأرى، كيف يسمع ويرى؟ أجيب بهذا الجواب بعينه، فقيل له: السمع والبصر معلوم، والكيف غير معقول. وكذلك من سأل عن العلم والحياة والقدرة والإرادة والنزول والغضب والرضا والرحمة والضحك وغير ذلك، فمعانيها كلها معلومة، وأما كيفيتها فغير معقولة، إذ تعقل الكيف فرع العلم بكيفية الذات وكنهها، فإذا كان ذلك غير معقول للبشر فكيف تعقل أو فكيف تعقل لهم كيفية الصفات؟ والعصمة النافعة في هذا الباب أن تصف الله فلماذا جعلها هنا مرفوعة؟ لعل الصواب أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه. أعيدها مرة أخرى. قال: والعصمة النافعة في هذا الباب أن تصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل، بل تثبت له الأسماء والصفات وتنفي عنه مشابهة المخلوقات، فيكون إثباتك منزها عن التشبيه ونفيك منزها عن التعطيل. فمن نفى حقيقة الاستواء فهو معطل، ومن شبهه باستواء المخلوق على المخلوق فهو ممثل، ومن قال هو استواء ليس كمثله شيء فهو الموحد المنزه. وهكذا الكلام في السمع والبصر والحياة والإرادة والعلم والقدرة واليد والوجه والرضا والغضب والنزول والضحك وسائر ما وصف الله به نفسه. والمنحرفون في هذا الباب قد أشار الشيخ إليهم بقوله: لا يتحمل البحث عنها تعسفا، أي لا يتكلف التعسف في البحث عن كيفيتها، والتعسف سلوك غير الطريق. ثالثا يقول: ولا يتكلف لها تأويلا، أراد بالتأويل ها هنا التأويل الاصطلاحي، وهو صرف اللفظ عن ظاهره عن المعنى الراجح إلى المفهوم المرجوح. وقد حكى غير واحد من العلماء إجماع السلف على تركه، وممن حكاه البغوي وأبو المعالي الجويني في رسالته النظامية، بخلاف ما سلكه في شامله وإرشاده، وممن حكاه سعد بن علي الزنجاني. وقبل هؤلاء خلائق من العلماء لا يحصيهم إلا الله. قال: ولا يتجاوز ظاهرها تمثيلا، أي لا يمثلها بصفات المخلوقين. وفي قوله لا يتجاوز ظاهرها إشارة لطيفة، وهي أن ظواهرها لا تقتضي التمثيل كما يظنه المعطلة النفاه، وأن التمثيل تجاوز لظواهرها إلى ما لا تقتضيه، كما أن تأويلها تكلف وحمل لها على ما لا تقتضيه، فهي لا تقتضي ظواهرها تمثيلا ولا تحتمل تأويلا، بل إجراؤها على ظاهرها بلا تأويل ولا تمثيل، فهذه طريقة السالكين بها سواء السبيل. فالأصل حمل النص على ظاهره. فالواجب إخواني المستمعين في نصوص القرآن والسنة إجراؤها على ظاهرها دون تحريف، ولا سيما نصوص الصفات حيث لا مجال للرأي فيها. قال الله عز وجل: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وقال: إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وهذا يدل على وجوب فهمه على ما يقتضيه ظاهره باللسان العربي، إلا أن يمنع منه دليل شرعي. وقد ذم الله تعالى اليهود على تحريفهم، وبين أنهم بتحريفهم من أبعد الناس عن الإيمان، فقال: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. ومن جهة العقل فالمتكلم بهذه النصوص أعلم بمراده من غيره، وقد خاطبنا باللسان العربي المبين، فوجب قبوله على ظاهره، وإلا لاختلفت الآراء وتفرقت الأمة بعد ذلك. فظواهر نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار مجهود لنا باعتبار آخر، فباعتبار المعنى هي معلومة، وباعتبار الكيفية التي هي عليها مجهولة. فمن المحال أن ينزل الله تعالى كتابا أو يتكلم رسوله صلى الله عليه وسلم بكلام ويبقى في أعظم الأمور وأشدها ضرورة مجهولة المعنى، بمنزلة الحروف الهجائية التي لا يفهم منها شيء. وقد قال الله سبحانه وتعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وفي مسألة الصفات وطريقة أهل السنة في التعامل معها أنصحوا بكتاب القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ثم قال: ولا يدعي عليها إدراكا، لا يدعي عليها استدراكا ولا فهما ولا معنى غير فهم العامة كما يدعيه أرباب الكلام الباطل المذموم بإجماع السلف، ولا توهما أي لا يعدل عن ظواهرها إلى التوهم. والتوهم نوعان: توهم كيفية لا تدل عليها ظواهرها، أو توهم معنى غير ما تقتضيه ظواهرها، وكلاهما توهم باطل، وهما توهم تشبيه وتمثيل أو تحريف وتعطيل. أكتفي بهذا القدر من الفوائد التي ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في منزلة تعظيم الحرمات، وإن شاء الله تعالى درسنا القادم في منزلة الإخلاص. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.